عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة التي سيتم إن شاء الله تبارك وتعالى التواصل بكم لنتعلم شيئا مما نحتاج إليه من أمور ديننا، لنستعين به في دنيانا على العمل الصالح الذي يقرب إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى ذلك، إلى التذكير، إلى من يأخذ بيديه، إلى من يدله على طريق الخير والحق والصواب، ونأمل أن نكون كذلك إن شاء الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
أني أحبكم في الله.
أحبك الله، يعتني فيه، جزاك الله خير.
وجزاك يا شيخنا.
تفضل.
لدي يعني حوالي 3 أسئلة كده.
اتفضل اتفضل.
السؤال الأول حضرتك، الكفن الشرعي، تكفين.
نعم.
هل يكون يعني خمس، احنا يعني عندنا في الصعيد يقول لك بنفصلوه خمس قطع، ولكن الشباب النهارده وطلبة العلم والمشايخ يقول لك لا، احنا يعني بنجري الجرد، يعني الموضوع الجرد، فأيهما أصح يعني؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني حضرتك، هل لو الإنسان يعني يشعر دائما انه مش موفق، او ان الله عز وجل يبغضه،
نعم،
فهل ده يعني من سوء الظن بالله؟
طيب حاضر.
شكرا حضرتك.
طيب حاضر. أم محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك ويجزيك خير يا رب، يديك ألف ألف عمر على عمرك.
الله يبارك فيك. الله يبارك.
الله يرضى عنك يا رب. شيخ عبد الله، معلش أنا لي 3 سؤالات، الله يرضى عنك.
تفضلي.
أول سؤال، يجوز إن أنا أردد الأذان وأنا حائط؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، يجوز برضو إن أنا أقرأ أذكار الصباح والمساء وأنا حائط برضو؟
طيب.
السؤال الثالث، يجوز إن ست فاضلة لها الفضل الدوي قوة علي، يجوز لما أنا أشوفها أقبل يدها؟
طيب حاضر.
الله يرضى عنك يا رب.
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك. تفضلي.
أسألك الدعاء لي يا شيخ بالذرية الصالحة.
يا رب يرزقنا وإياك الخير إن شاء الله، ويرزقك ذرية صالحة تقر عينك بها
يا رب العالمين
إن شاء الله.
لو سمحت، أنا لما بقرأ في المصحف يا شيخ وبتقابلني دي ساجدة، أنا مش بسجد، أنا بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم.
بس مش عارفة ده صح ولا لأ، وهل يجوز قراءة القرآن والواحد قاعد بنص كمة أو من غير حجاب يعني؟
طيب حاضر.
ولما بصلي السنة اللي بعد الفروض يعني، مرات ما بصليش إلا بقرأ الفاتحة بس، ما بقرأش بعدها صور، هل يجوز ولا لأ؟
طيب حاضر.
ماشي يا فندم، شكرا.
ماشي ماشي. حاضر حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الدكتور معايا؟
نعم تفضل.
لو سمحت يا دكتور، أسأل حضرتك سؤال بالنسبة للعمل في الضرائب.
بالنسبة لإيه؟
العمل في الضرائب. هل في خلاف فعلا صحيح بين أهل العلم في جواز العمل في الضرائب؟
طيب
هل هذا خلاف صحيح يعني؟ وأرجو حضرتك تشرح لي الأدلة كده عشان أفهم المسألة.
حاضر.
لأن أنا سمعت بعض الفتاوى بتجيز العمل بنية التخفيف، تمام؟
نعم.
فما هو معيار هذا التخفيف؟ يعني هل أي تخفيف يجيز العمل ولو إنسان في هذا المكان يا دكتور؟ ده السؤال الثاني.
نعم.
لو إنسان في هذا المكان وهو يعني عنده القدرة على التخفيف، هل
عنده القدرة على إيه؟
لو ترك هذا المكان
وعندك القدرة على التخفيف؟
نعم.
عندك القدرة على التخفيف يعني؟
عندي القدرة على التخفيف ولكن ليس مطلق التخفيف، يعني تخفيف عن بعض ناس وبعض ناس لا يستطيع التخفيف عنه.
أي.
أو التخفيف في ظروف معينة وظروف معينة تانية حسب الحالة القانونية لا يستطيع التخفيف فيه.
نعم.
تمام؟ فهل هو لو ترك هذا المكان يكون بهذا قد تخلى عن هؤلاء المظلومين لأن هو ترك هذا المكان؟
طيب حاضر.
ماشي.
حاضر. تابع معي الله يبارك فيك يا خشر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، عندي سؤالان بارك الله فيك.
اتفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، لو أنا عرفت إن يعني أفضل الصيام اللي هو صيام داود.
نعم.
بصيم دلوقتي وبصيم، طب إيه عايزة أعرف إيه حكم لو جاء يوم اللي أنا أفطر فيه وأنا متعود على صيام اللي هو الاثنين والخميس، وعايزة أعرف حكم صيام يوم السبت. الأيام اللي أنا إيه في صيام داود ده. طب السؤال الثاني يا شيخ، لو انا عايزه اعرف فضل العشر ايام اللي هو من جمعه ايه الافضل، ان انا اصوم العشر ايام ولا اصوم يوم الوصفه؟
طيب حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله عنا كل خير.
اللهم امين. تفضلي.
لا عليك يا شيخ، بارك الله فيك، أن تدعو لي بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين
يا رب. ندعو لكم إن شاء الله وتدعو لنا بإذن الله. حاضر.
معي أربعة أسئلة يا شيخ.
اتفضلي.
السؤال الأول، عايز أعرف من هم الذين يكونون لي صلة رحم؟
من
الذي يكونون لي صلة رحم؟
طيب.
والسؤال الثاني، عايز أعرف الزكاة يا شيخ، ما في الزكاة في حاجة اسمها الأسمال، ممكن توضحها لي يا شيخ؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث، بارك الله فيك، برضو في حاجة في الصلاة، وصف قدميه.
وإيه؟
وصف قدميه.
وصف قدميه.
أيوه، عاد أعرف إيه معنى وصف قدميه.
حاضر.
وآخر حاجة يا شيخ، لما يكون شخص يعني بيصلي قيام الليل بعد العشاء. بيصلي قيام الليل بعد العشاء.
نعم.
وأوتر قبل أن ينام، وحط في نيته إن هو عايز يقيم الليل قبل الفجر، بس
نعم.
مش عارف هيقدر إنه يقيم الليل ولا لا، هل من الأفضل إن هو يوتر ولا يعني يصلي ويخلي الوتر لو صلى قبل الفجر يوتر، ولا ماذا يفعل؟
طيب حاضر.
بارك الله فيكم يا شيخ.
حاضر حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
كل عام وانت بخير.
طيب الله يكرمك.
أربع أسئلة سمحت سريعا إن شاء الله.
اتفضلي.
السؤال الأول، حكم قراءة القرآن من الموبايل عشان بنتي كل ما أقرأ من المصحف تاخده مني.
طيب.
السؤال الثاني، حكم وضع الحنة سوداء على الإيد، وضع لها أكسجين عشان تثبت.
الحناء؟
سوداء.
على اليد؟
على الضوافر. السؤال الثالث، حكم لبس النقاب بدون قوند وشراب. السؤال الرابع، حكم صلاة المرأة في البيت بدون إقامة.
طيب حاضر.
وحكم صلاة الرجل بثلاث محملات. شكرا يا شيخ.
حاضر. نعم. طيب حاضر. في شيء؟ طيب حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا مولانا؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لنا في حضرتك يا فندم.
اتفضل.
ربنا يزيد فضلك. بقول لحضرتك والنبي في سؤال كده، معلش اسال حضرتك، ان انا كنت قبل ما اتجوز خاطب بنت ناس كده سنتين.
لو سمحت ترفع صوتك شويه الله يكرمك.
بقول لحضرتك كنت يعني قبل ما اتجوز كنت خاطب سنتين، فخطيبتي دي اهلها كانوا مصريين وهي قالت لي انا موافقه، وبعدين اكتشفت وانا خاطب انها تعرف واحد جارها يعني وكده. فلما اتجوزنا خطيبتي عملتني وحش في الخطوبه، واتجوزنا بدات اشك فيها وتعبان معاها، اطلقها ولا اعمل ايه؟ ده السؤال هنا.
طيب انا على كل حال ساتكلم يعني، لان هذه اشياء تحتاج تفصيلات معينه، و يعني سانصحك باشياء الله يبارك فيك، لان مساله الشك والحاجات دي الانسان يبنيها على يقين، ولكن ربنا يقدر لنا ولك الخير الله يكرمك. السلام عليكم.
الله وبركاته.
اتفضل يا حاج.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول عن البحث بنك سافر الإسلامي.
نعم.
والسؤال الثاني عدم التوفيق والتوفيق والتفكير
عدم إيه؟ ذاتي
حسن الظن حسن الظن وعدم حسن الظن
الحكم بالظن؟
آه.
طيب حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ بس كنت عايزة أسأل الحنة الحنة يعني
نعم.
هل إن لو أنا حطيتها وأنا خارجة دي تعتبر زينة وفتنة يعني ما ينفعش أخرج بيها؟
يعني أنت تحط مثلا على الأظافر وتخرجي مكشوفة. حاضر.
شكرا يا سيدي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخ ربيع.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
الحمد لله تمام. لو سمحت كنت عايز اسال بس سؤال لحضرتك.
اتفضل.
هو احنا عندنا يعني كان بيعملوا القبض للجماعه دولت بس هم لازم يشوفوا الصوره بتاع المراه يعني هي متنقبه. بس هم لازم يشوفوا وجهها عشان خاطر ان هم يدوها الحاجه دي.
نعم.
حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
متشكر قوي جدا حضرتك يا شيخ.
حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عاوز اكلم الشيخ لو سمحت.
انا معاكي اتفضلي اتكلمي اسمعك.
مش اللي هو اللي على الشاشة دوت ولا؟
ايوه ايوه نعم اتفضلي.
ايوه. طب انا عاوز كنت اسأل في سؤال
لو يعني سمحت بس وطي التلفزيون الله يكرمك عشان نسمعك كويس.
ماشي ماشي. انا السؤال ده محيرني من زمان يعني.
اتفضلي.
ماشي. كنت زوج مريض.
كنت ايه؟
كان زوجي مريض. فمن زمان يعني.
نعم.
ومعلش هو خد حاجه من عند حد الحاجه دي من زمان وضميري انا مأنبني من زمان يعني الحاجه دي من اكتر من 27 سنه بقى.
يعني مالا او اخذ من محل؟
خد مالا خد مال يعني هو كان شغال عنده وخد مال وذهب وبتاع فانا الحاجه دي انا ما قبلتهاش رحت انا خدتها رحت رميها لهم تاني في قلب البيت.
يعني اخذ من المحل الذي يعمل فيه مال؟
لا مش يعمل فيه كان شغال عند حد وخد الحاجه دي.
نعم.
فانا ضميري مأنبني قلت له هو الله يرحمه مات والناس التانيه ماتت.
نعم.
بس انا ضميري بأنبني هم دلوقتي انا شريكه معاه ولا مش شريكه معاه عشان انا خدت الحاجه دي ورحت رميها لهم في البيت.
عملت فيها ايه؟
خدتهم رميتها لهم في بيتهم.
في للناس ديت يعني.
انا خدت الحاجه دي رحت رميها لهم في البيت.
وهم يعني. علموا ذلك واخذوها؟
خدوا الحاجه دي حد كان طالع ولقيها وعطاها لهم. فانا في وزر مني انا ما اعرفش هو خد منهم حاجه ولا ما خدش حاجه.
نعم.
بصراحه بس كان فيها فلوس يعني المعيس قالتها قالوا ولا بتاع بس.
على كل يعني على كل حال انت اجتهدتي طالما انك عرفتي ان هو اخذ مالا بغير وجه حق. من بيت معين وانت اخذتي هذا المال وتوصلتي الى وصول المال اليهم فهذا شيء طيب.
يعني انا مش شريكه معاه؟
لا 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 انت احسنت في هذا. لانك رديت المال الى اهله.
انا ضميري مأنبني جامد والله.
لا ده انت تشكري على هذا الفعل. مع يعني الدعاء الذي اخذ هذا المال وكثره الاستغفار والتقرب الى الله عز وجل بانواع البر وغير هذا وانت يعني الحمد لله أديت ما عليك وتشكرين على ذلك. السلام عليكم.
لو سمحت أنا أتكلم الشيخ أمتى؟
اتفضلي أنا معاكي.
أيوة حضرتك.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت وطي التلفزيون شوي يا أم محمد وطي التلفزيون.
متوتر خالص كده مسكت.
اتفضلي.
لو سمحت عايزه اسال في اخت ليا اختي كانت بتزورها وكده وكانت اخت زوجها متوفي.
نعم.
فكان بتزورها وتصرحها وكلنا يعني بنعاملها كويس وبعدين عملت حاجه مش كويسه مع اختي.
نعم.
اللي كانت بتروح لها دي كان زوجها متوفي فعملت حاجه يعني مش كويسه ف احنا مستحرمين نكلموا حاجة عن حرام.
اه.
ف فمش عارفين نرجع معها زي الأول كده، وحاجة مش حلوة يعني خالص.
نعم.
فمش عارفين نعملوا معها إيه، نكلموها أو نقطعوها، بس إحنا مستحرمين نقطعوها.
طيب حاضر.
بس يعني عملت حاجة مش أنا مش عارفة أقول.
خلاص الله يبارك فيك، يعني اقترفت ذنبا أو وقعت في خطيئة.
كتير أكثر. طيب. من ذلك.
طيب طيب.
يعني جعلت زوجها، عطت أختي حاجات وجعلت زوجها كده يعني.
اه. طيب حاضر.
يعني خالت حاجات مش حلوة، فمش عارفين نعملوا معاها إيه.
طيب حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أنا عايزة أسأل حضرتك، عايزة أقول لك على حاجة كده، مشكلة عندي. عايزة رأي الشيخ كبير.
اتفضلي.
أنا متجوزة بقالي 5 سنين.
نعم.
وأنا جوزي من ابني الثاني. ماشي؟
نعم.
وأول 3 سنين كان كويس، وبعد كده الدنيا باظت معاه. أنا معايا منه عيلين.
أيوه.
ودلوقتي انا عند دكتور ابويا غضبان، قال لي مش عارف اقول لحد دلوقتي، ما رجعتش لنا فلوس ولا حاجه، مش شهر وشهر لا. وبعد كده سمعت ان هو جاب دين جاب من القرض ب 20,000.
يا ام محمد. نعم. تسمعيني؟
انا سمعت.
طيب دلوقتي هذه مساله وانت تتكلمين هكذا يعني بإطلاق على الزوج، وقد يكون الكلام غير محمود. وعلى كل حال بس فقط أسألك، هل هذا الزوج يصلي؟
يصلي ويقرأ قرآن وكل حاجة.
طيب على كل حال ده في خير كبير إن شاء الله تعالى. وأنت قلتي بأنه 3 سنوات كان يتعامل معك تعاملا حسنا وتغير الحال، فهذا التغير لابد له من أسباب، فإحنا نبحث عن هذه الأسباب، وإن كانت باطلة أو دفعته إلى هذا الذي يفعله الآن ندفعها ونحاول ألا تكون موجودة، مع النصيحة والدعاء له بالتوفيق والسداد والتعامل الطيب الحسن الذي يرضي رب العباد. ولا تتكلمي بارك الله فيك على زوجك بهذه الطريقة على الملأ فتسيئين إليه، وهذا قد يترتب عليه مفاسد أخرى. على كل حال الإنسان لا شك أنه يخطئ ويصيب، فإن أصاب فلنحمد الله، وإن أخطأ فلنرده عن هذا الخطأ ولننصحه، ولكن النصيحة بالمعروف. يعني هذا أمر لما يعني رب العباد أمر بالانتهاء عن المنكر أو النهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كل ذلك نص القرآن الكريم على أن يكون بالمعروف. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
حضرتك انا عندي سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
السؤال الاولاني، انا عندي اختي مربيه ضوافرها، هل حلال الصلاه بالضوافر وتربيه الضوافر ولا حرام؟
حاضر.
والسؤال الثاني حضرتك، انا عندي برضه اختي يعني بتبقى بتقول ان بتصلي الكعب رجليها ووش رجليها بيبقى عريان، ده في اي مشكله ولا عادي؟
طيب حاضر.
شكرا لحضرتك.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الشيخ معايا؟
نعم.
طيب يا فضيله الشيخ، عايز اسال حضرتك، فيه ست بتحج الغضروف، فبيقولوا قبل كده ان هي كانت وقعت، كانت رايحه تحج، وقعت من العباره وقعدت تحت الميه 3 ايام، وبعد كده طلعت من الميه، وبعد كده جالها حاجه بتقول لها ان انت تعدي الغضروف والعقم. فهي بتحط ايدها مكان الالم.
نعم.
كان عند اذا كان في غضروف فهي بتعالج، ما فيش بتقول لا روح لطبيب.
نعم.
دلوقتي بيقولوا بتحط ايدها كده بقى، لو في غضروف بتحط ايدها وبتقول كلام وبأمر الله طبعا، بتقول لها يعني بتقول للشخص يرقد لمدة 21 يوم يبقى يعود لها تاني وبأمر الله يشفى. فهل لو رحنا لها يعني حرام ولا حلال ولا ايه الوضع؟
والله يا اختي الله يبارك فيك، انا سمعت كلامك واخشى ان يكون في هذا لون من الوان الدجل أو الضحك على الناس أو محاولة أن يكون الإنسان أو المرأة تكون لها مكانة في المجتمع. مثل هذه الحالات لو وقعت الرقية الشرعية جائزة بآيات من القرآن الكريم أو بأحاديث من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والإنسان يرقي نفسه، ولو دخل عليه إنسان ورقاه، يعني دخل إنسان على مريض ورقاه دون أن يطلب، فهذا لا حرج فيه. ولكن أن يكون في واحد رجل أو امرأة محددة يذهب إليها الناس أو تذهب إليها المرأة وتطلب منها العلاج أو ما إلى ذلك، أو التي ترقي أو تقرأ عليها، أنا لا أعرف أي شيء تقرأ. والرقية لا تكون، الرقية الشرعية لا تكون إلا بآيات من القرآن الكريم أو بأحاديث من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبلغة العرب المفهومة. والناس من قدم كانوا يتعاملون بالرقى الشركية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الرقى والتمائم والتولات شرك. قال العلماء الرقية المخالفة للرقية الشرعية، وإلا الرقية الشرعية الجائزة تكون من القرآن أو بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بكلام غير كلام العرب أو غير مفهوم أو دعاء غير الله أو التوسل بالشياطين وغير ذلك فهذا باطل. ولذلك أنصح كل من ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض أن يتوجه هو بنفسه إلى ربه ومولاه ويسأله سبحانه وتعالى رفع وكشف الضر عنه، كما كان أنبياء الله ورسله يفعلون ذلك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذه يعني فهذا عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلنفعل ذلك ولنقتصر على هذا الأمر مع أن يشعر العبد بذلة ومسكنة وهو بين يدي ربه ومتوجه إليه بالدعاء، يعني يعرف أن الله قدير وأن الله كبير وأن الله كريم وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني ينفع ويضر وغير ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
شيخ أنا كنت عايز أسأل سؤال. أنا مخطوبة ولكن يعني حصل يعني تجاوز بسيط بيني وبين خطيبي ولكن في التليفون يعني، فأنا بفكر إن أنا أسيبه يعني. هل ده الحل يعني إن أنا أسيبه ولا إن أنا أصلح من نفسي وكده؟ هو تجاوز كلام يعني مش حاجة، بس هو بيصلي وغيور جدا وكده ومكانته كويسة، فكنت أنا كنت بطمح إن أنا أصلا أرتب منتقبة، فبس هو حريص جدا على نقابي وعلى الحاجات دي وعلى علمي الشرعي ده، فأنا مش عارفة إيه أحتاره، بس أخير ربنا كل ما أجي أستخير ربنا بلاقي الموضوع ماشي، موضوع إن أنا أكمل يعني في الخطوب. أنا مش عارفة وضميري بيأنبني جدا، مش عارفة على إيه ده، زائد إن أنا شكة إن هو بيعمل معاصي يعني معاصي سر يعني كده، مش عارفة أعمل إيه يعني.
طيب أنا أنصحك على كل حال، إن شاء الله تابعي معي وأسأل الله لك التوفيق والسداد، وأن سبحانه وتعالى رب العباد يهيئه للرشد في أمره. الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أم شيماء.
حضرتك يا شيخ.
تفضلي أسمعك. تفضلي.
طيب يا شيخ دلوقتي انا جوزي واخد 25 سنة وطبعا بدأ محبوس بقاله 7 سنين.
أيوه.
ومعايا منه ولد.
نعم.
وطبعا بدأت الكلام يتكلموا عليا كتير، حتى اهله بدأ يتكلموا عليا كتير، وهو بيطلب مني بيته على اساس اللي انا امشي من بيته. هل اللي انا اتطلق ولا استنى؟
خلاص طالما بيقع عليك ضرر بارك الله فيك ارفعي امرك الى القضاء واطلب الطلاق ولا شيء في ذلك، اطلب الطلاق لا حرج عليك لوقوع الضرر عليك بارك الله فيك.
يا ربي يكرمك.
مفيش مشكلة.
يا ربي يكرمك. يا ربي يكرمك يا شيخ.
الله يبارك فيك. طيب إخواني الكرام، ابتدأ معنا الأخ محمد جزاه الله تبارك وتعالى خيرا وسأل بعض الأسئلة، منها يعني الكفن الشرعي، بيقول لي هل يكون يعني 5 قطع أو ماذا يكون الكفن الشرعي؟ يا إخواني معلوم وهو معد سلفا، يعني لا يفعله كل الناس إذا كانوا لا يعرفون. ولكن أذكر لكم الكفن الشرعي إن شاء الله تعالى. الكفن للرجل يكون في ثلاثة أسواب، كما فعل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والميت يدرج فيها إدراجا. طيب ماشي. طيب معذرة بس تفضلي تفضلي يا فاطمة.
ايوه حضرتك يا شيخ.
نعم.
عاوز حضرتك، كان في اتنين متشاركين شراكة شغل،
كانوا شركاء
في الشغل
في العمل
كانت الشراكة بتاعتهم، هو العمل بتاعهم قائم على تصنيع اشياء وتركيبها. فواحد منهم كان بيسافر يركبها في مكان السفر، وواحد كان بيصنعها في المكان بتاعه، والراجل اللي كان بيصنعها في مكانه في بعض الاوقات كان بيحتاج للراجل التاني يساعده لانه مريض شوية. فحصل فرق كبير بين السحب في المبالغ بتاعتهم. اللي كان بيسافر كان بيصرف فلوس اكتر لانه كان مقيم هناك. والتاني كان بيشتغل وكان في بيته، يعتبر الشغل يعني يعتبر بيرجع في بيته بيبات وبيصرف.
أيوة.
لكن التاني كان بياخد مصاريف اكتر. فهو دلوقتي يتحسب الحساب بينهم في الشغل بالنص المكسب.
طب بس ليه بعض الأسئلة، الله يبارك فيكي.
اتفضل.
هل هذا الذي ينفق كثيرا، هل في سفرياته، هل السفريات تتعلق بالعمل ولا سفريات خاصة له؟
لا ما فيش خاص، كان بيروح بيبات في المكان بتاع الشغل نفسه وبيركب الحاجات اللي بيصنعوها دي.
طالما انه تبع الشغل، ما يبقى اذا العمل هو الذي يتحمل هذه التكاليف، والنسبة بينهما تكون على حسب ما اتفق عليه.
هما كان الاتفاق يعني مثلا واحد هيصنع هنا وواحد هيركب هناك، لكن اللي حصل بالفرق بعد يعني معايشة الموضوع ان التاني تحمل فلوس اكتر لان هو بيسافر، فاقامة كاملة بقى يعني.
هذا الذي يتحمل اكثر الفلوس الذي يصرفها تكون من الارباح التي تخرج من التجارة، يأخذها.
يعني يصرف مصاريف، يعني يحسب مصاريف اكله وشربه واقامته وسفره.
والله بقى يعني هذه الاشياء بارك الله فيكي برضو يعني ما يكونش فيها تجاوز، يعني تكون بالمعروف.
لا بالمعروف، يعني مثلا العربيه يعني مثلا لو بيركب العربيه ب 100 جنيه فتتحسب على الشغل ب 100، بياكل ب 30 يبقى ال 30.
طيب ما بس اخشى يكون العربيه ام 100 تكون ب 70، ممكن يعني يشوفها ب 70 بس هو ما لا يهمه لانه لا يتحمل شيئا.
لا هو مش شخص من
على كل
من
حال مصاريف هذا الشخص،
هو شخص امين ويقول بالتحديد
مصاريف هذا الشخص الذي يسافر للعمل وياتي بالكسب تكون من ضمن الارباح التي تدخل لهذه الشراكه، وبعدين يعني يبحثوا عن ما بقي من ارباح ويشوفوا اتفقوا على ايه ويعطوا النسبه بينهما فيما اتفقوا عليه، انما مصاريفه تكون من الشركه
من الشراكه نفسها، وبعد كده يقوم الارباح بينهم على حسب.
انا اؤكد على انها لا تكون فيها مبالغه، يعني تكون بالمعروف،
تكون زي ما هي بالظبط.
وبالمعروف يعني ما يكونش يعني مثلا على اساس ان هو ما يكونش على بيصرف على حساب الشركه، ان هو يتوسع في الانفاق اكثر من اللازم، يعني يعتبر التوسط والاعتدال في كل شيء.
اللي
طيب.
هي مصروفاته الطبيعيه الضروريه
الطبيعيه
اللي هو بيحتاجها.
ما فيش مشكله. هذا لانه ده لمصلحه العمل. نعم.
طب في سؤال تاني معلش.
اتفضلي.
في جوزي واخوه عايزين يشتركوا في ان هم يذبحوا، بس يذبحوا اللي هو خروف مثلا في ده ينفع ولا لا؟
لا الخروف ده كل واحد سهم الواحد فقط الله يكرمك.
لوحده بس.
نعم نعم.
شكرا.
نعم. طيب. فأقول يا أخ محمد الرجل يكفل في ثلاثة أسواب، ويستحب أن تكون بيضاء لورود الخبر في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمرأة فتكفن في خمسة أثواب. يقول الإنسان يشعر أحيانا بأنه غير موفق، وهل هذا من سوء الظن بالله؟ نحن يجب علينا أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى. إحسان الظن بالله عبادة. إحسان الظن بالله عبادة، يعني أنت عندما تحسن ظنك بربك ومولاك في أنه سيأتيك الخير من لدن رب العباد سبحانه وتعالى، وأنه المنعم المتفضل الذي يعطي وخزائنه ملأى سبحانه وتعالى، أنت بهذا تكون عابدا لرب العباد سبحانه وتعالى، وسوء الظن منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. سن الظن بالله تبارك وتعالى، وعلى المسلم إن هو يعبد ربه ومولاه ويحسن الظن في الله في أن أبواب الخيرات ستنهمر عليه من لدن رب العباد الذي خزائنه ملأ سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا قل حتى الإنسان يعني أو يعني كما ذكر أخونا هنا أنه يشعر أنه غير موفق، هذا في الحقيقة قد تكون من وساوس الشيطان، وقد تكون هذه حقيقة، ولكن قد يكون هذا من باب الابتلاء، وهذا أيضا عبادة، الإنسان يصبر على ذلك. فالعبد يبتلى، يبتلى في ماله، يبتلى في بدنه، يبتلى في فقد ولده وغير ذلك من ألوان الابتلاء، ولابد للإنسان أن يصبر، ولكن عليه أن يحسن الظن بربه وأن يفوض أمره لله تبارك وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل من فضله وخيره ورحمته. وربي سبحانه وتعالى بر رحيم غفور كريم ودود سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أم محمود يعني تقول هل يجوز لي أن أردد الأذان وأنا حائض أو أذكر الأذكار في الصباح والمساء؟ نعم يجوز ذلك، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يذكر الله على جميع أحواله. وطبعا الذكر هنا يختلف عن مسك المصحف اللي يشترط كثير من الفقهاء له الوضوء، ولكن مجرد الذكر وترديد الأذان وأذكار الصباح والمساء وغير ذلك هذا كله يفعله الإنسان دون وضوء، بل يجوز للمؤذن أن يؤذن على غير وضوء. بارك الله فيك. تقول عندنا سيدة لها فضل علي وغير ذلك، هل أقبل يدها؟ لا بأس بذلك طالما يعني من كان له قيمة ومكانة وفضل ويعني من ذات الإنسان أراد أن يكرمه وأن يشعره بفضله ومكانته وتكريمه فقبل يده، فأرى أن لا حرج في ذلك. ولكن يعني لا يتوسع الناس في هذا، لأن ده أصبح مظهر من مظاهر التصوف أو عند أرباب الصوفية الذين يعني تكون لهم شيوخ فيقبلون أيديهم ويتبركون بهم وغير ذلك، فلنحذر غاية الحذر من مثل ذلك. تقول أختنا مريم بأنها يعني بتقرأ في المصحف وتمر بآية السجدة فلا تسجد وتذكر بعض الأذكار. الحقيقة الوارد أو السنة عند قراءة آية فيها سجدة أن يسجد الإنسان، ولا حرج إذا لم يسجد، لا حرج في ذلك، ولكن ليست هناك أذكار بديلة عن سجود التلاوة. تسأل أيضا تقول يعني أكون في بيتي وألبس ثياب نصف كم وأقرأ القرآن، على كل حال لا حرج في ذلك، وإن كان طبعا الأولى الإنسان أنه يجلس بين يدي الله تبارك وتعالى في أحسن مظهر وزي، ولكن هذا جائز، هذا جائز، والتشدد في مثل ذلك قد يصرف الناس عن القرآن الكريم وغير ذلك. تقول أنا أقرأ الفاتحة ولا أقرأ السورة بعدها. فاتك خير عظيم، فاتك خير عظيم، لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وقال من هذا ما يكون في الصلاة بعد الفاتحة. الفاتحة ركن لا بد من قراءتها، والسورة يمكن للإنسان أن يقرأها وألا يقرأها، ولكن قراءتها لها فضل عميم عظيم، والإنسان يحرص على الخير وكسب الحسنات. احنا في الدنيا الآن نحاول أن نستزيد من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، وكلما قرأ الإنسان وأكثر من التلاوة فهذا فيه خير عميم للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف بين يدي ربه خاصة في الليل بالساعات الطوال، وقرأ في سورة وفي ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران على أذكرها على حسب ترتيب صلاته صلى الله عليه وسلم وقراءته لها. على كل حال الصلاة جائزة، ولكن فات العبد الذي يفعل ذلك اللي يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ بعدها آيات من القرآن الكريم فاته خير عظيم. يقول العمل في الضرائب في خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولكن أنا بعمل في مكان يعني أستطيع أن أنا أخدم الناس وأخفف عليهم، فلو تركت المكان أكون آثما. الذي أراه والله أعلم، الدولة لها الحق في وضع ضرائب على الناس، وهذا أمر يعني معمول به من قدم. لماذا؟ لأن هذه تكون في مقابل خدمات تقدم لهؤلاء المواطنين تعود عليهم بالنفع، تعود عليهم بالنفع، ولكن يعني ألا تكون مبالغا فيها وتخرج عن حد العجز لدى الناس فتؤثر عليهم. ولكن أخذ الضرائب في الحقيقة في الأصل مشروع، لأنه لولي الأمر أن يتخذ من القرارات كالضرائب مثلا ما يعود نفعه على مجتمعه وعلى أبناء هذا المجتمع من صحة وتعليم وطرق وبنية تحتية وتيسير الخدمات للناس، هذا كله يحتاج إلى إنفاق، ولكن يكون ذلك بالمعروف ولا حرج في ذلك. وعملك إن شاء الله تعالى لا شيء فيه، ووجودك جزاك الله خيرا طالما أنك تقول أنك بتخدم المراجعين وما إلى ذلك، فأنت إذن تنفع الناس وعلى خير في ذلك إن شاء الله تعالى. أم مصطفى جزا الله خير تقول يعني تقول أنا عرفت أن أفضل الصيام صيام داود، فأنا أحب أصوم الاثنين والخميس، فلما أصوم صيام داود قد يأتي مثلا فأصوم الأحد والاثنين يكون صابح فأفطر يوم الاثنين، لا حرج في ذلك، أنت صمت أفضل الصيام بهذا، وكلها أيام الله تبارك وتعالى، وكلها أيام الله تعالى. وإن أردت أنك تضم الاثنين إلى الأحد مثلا إن كان هناك مقدرة على ذلك فهذا خير على خير، ولكن أنت تفعلين أمر يعني أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج أن يأتي يوم الاثنين أو يوم الخميس يوم فطر عندك، لأن أنت تصومين أعلى مراتب الصيام الذي ذكرها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون عندك حرج عندما تفطرين يوم الاثنين إذا استدعى الأمر ذلك أو يوم الخميس. كذلك إن وافق الصيام يوم سبت لا حرج في ذلك، يجوز صيام يوم السبت، ولكن لا يفرده الإنسان بالصوم، فأنت ما أفردتي بالصوم، ولكن هذا جاء يعني موافقة لصيامك يوما وإفطار إيه وإفطار يوم، أفطرت الجمعة وافق ذلك فجاء السبت تصومين وتفطرين الأحد، لا حرج في ذلك أبدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا نجلاء جزاها الله خيرا تقول من هم يعني من يكونون أو يجب علي أن أصل رحمهم؟ كل من يدلي إليك بقرابة بارك الله فيك، لأن الكلام في هذا يطول، ولكن أقاربك ويعني حتى أقارب الزوج إن كنت متزوجة، هذه الدائرة كلها نحن يجب أن يكون أهل الإيمان بينهم من التواصل والتوادد والخير الشيء النافع الحميد، فكل ما يدلي إليك بصلة قرابة بارك الله فيك فصليه لله تبارك وتعالى. تقول أنا بحاجة إن أنا أعرف بسمع في الزكاة أو مباحث الزكاة كلمة الأثمان، الأثمان يعني الذهب والفضة، الأثمان هي الذهب والفضة. كذلك تسأل يعني عن البعض لما نيجي نصلي يقول صف الأقدام، صف الأقدام يعني رص الصفوف وأن يكون القدم بجواري القدم بالنسبة للمصلين حتى يستوي الصف. آخر سؤال عندها هنا تقول بالنسبة لقيام الليل، أنا أصلي بعد صلاة العشاء قيام الليل وأوتر قبل أن أنام، ولكن أحيانا أقوم وأصلي بالليل، فهل أوتر وماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا. أرشدك أولا إن كنت تتمكنين من القيام في آخر الليل وأنت متأكدة من ذلك
فاحرصي على أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل، يعني تصلي ما تيسر بعد صلاة العشاء، تصلي ما تيسر لك من صلوات، ثم بعد ذلك إذا قمت في آخر الليل صليت ما تيسر وأوترتي، هذا حسن. وإن فعلت صليت صلاة في أول الليل بعد العشاء ثم أوترت ونمت وقمت بعد ذلك، فصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ولكن أنت قد أوترت فلا تأتي بوتر بعد ذلك. والحمد لله عملك صحيح وتؤجرين عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم يوسف تقول حكم قراءة القرآن لا شيء في ذلك، هذه وسيلة شرع، وسيلة جميلة قراءة القرآن من الموبايل، لأن هذا يعني فيه يسر وسهولة. الموبايل الآن يحمله الإنسان في يده ولا يتكلف أن يكون معه مصحف ورقي، فمثلا حتى يحتاج إلى أن يدخل بها الحمام أو ما إلى ذلك، فالموبايل نافع في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. تقول واضح الحناء على الأظافر، لا شيء في ذلك، ولكن المرأة لما تضع الحناء على أظافرها فلا فتغطي يعني يديها إذا أرادت أن تخرج، لأن هذا فيه زينة، والمرأة ممنوعة من إبداء الزينة حتى لا تضر بمجتمع المسلمين. لا حرج في طلاء الأظافر بالحناء، ولكن المرأة في بيتها تفعل ما تشاء، ولكن إذا أرادت أن تخرج فلتغطي هذه الأظافر، لأنها هي مدعاة للفتنة بمثل هذه الصورة، بارك الله فيك. تقول أيضا حكم النقاب من غير تغطية الوجه. جزاك الله خيرا على هذا النقاب، ولكن اليدين تلحقان بالوجه على أساس أنهما من المرأة، ومن ذهب إلى أن المرأة كلها عورة ومنها الوجه والكفان، فعليك إذن أن تغطينا أيضا هذه الكفوف كما غطيت الوجه، وهذا خير لك إن شاء الله تعالى. تسأل عن صلاة الرجل وهو لابس فانيلا بحملات. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. يعني الإنسان أولا في قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال بعض أهل العلم وبعضهم من التابعين بأن المراد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يحرصون غاية الحرص إذا وقفوا بين يدي الله تعالى أن يكونوا في أحسن زينة، لأنهم هم بين يدي من؟ بين يدي من؟ الذي يطلع عليهم من؟ ويا عبد الله كان يعني أهل الخير والصلاح والورع كانوا يقولون لا يكن رب العباد يعني أهون الناظرين عندك أهون الناظرين إليك، لا أنت عظم فربك ومولاك، ووقوفك بين يدي الله في أحسن زينة أمارة على أنك تعظم الله تبارك وتعالى، هذا أولا. ثانيا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي الرجل بفانيلا بها حملات، يقول له هو كان ذا موجود أمام عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه كما في صحيح مسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، يعني يتستر بهما، ففهم العلماء من ذلك على أن الإنسان يستر كلا الجنبين ولا يصلي في شيء به حمالات، وهذا يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دلنا على كل خير، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا هو العاتق، فلا بد من أن يغطي الإنسان إذن إيه بناء على ذلك يغطي عاتقيه، وإذا لبس فانيلا حملات ما سترهما. وكما أنا يعني بدأت بذكر أن يقف العبد بين يدي ربه ومولاه في أحسن زينة وأتمها. أختنا أو أخونا أبو محمود الله يجزيه خير أنصحه بس أنه لا يحلف بغير الله تبارك وتعالى، فغير الله لا يحلف به، لا يحلف حتى بالكعبة، حتى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى بالأمانة، حتى بأبيه، اشتهر بين الناس ذلك. ولكن كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أبو محمود جزاه الله خير يقول: أنا خطبت فتاة ووافقت، ولكن أنا بدأت أشك وما إلى ذلك. أنت بتشكر فيها بارك الله فيك، واصرف عنك هذا الشك. لابد أن يكون الإنسان على يقين من معتقده ومن أفعاله، ويعني يحسن ما أمكن الظن بالناس، وتبارك بالله بالناس الذين يتعامل معهم. وإن وجدت مثلا أمرا مخالفا فانصح بالمعروف بارك الله فيك. ولكن الإنسان يعني لا يشك يعني في الناس وهكذا، يعني هذا قد تكون خصلة غير حميدة في الحقيقة عند الرجل، لأن فيما أعلمه من قواعد وأصول الشريعة أن الأصل في الإنسان براءة الذمة ما لم يقم أو يتحمل شيئا من الذمة لتلحق به بارك الله فيكم. أخونا الحاج عبد السلام بيسأل يعني سؤال متكرر جدا، يعني هو بيسأل عن ملك فيصل الإسلام، يقول الحكم بالظن. طبعا الإنسان لا يحكم بالظن على كل حال، والظن في أغلب المواضع غير محمود. وبالنسبة للتعاملات البنكية فالعلماء يعني تكلموا فيها كثيرا. أنا أرى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن بنك فيصل أسس أساسا لتعاملات إسلامية، يعني يختلف تأسيسه في الأصل عن تأسيس بقية البنوك الأخرى. وأعلم أنه كان في بداية أمره تعاملاته يعني فيها لون من ألوان الجدة والاستقامة، وما زال إلى الآن له لجنة شرعية تعرض عن يعرض عليها معاملات هذا البنك. وأعرف أنا بعض أعضاء هذه اللجنة من أهل العلم والخير والفضل، ولكن فيه أحيانا تفاوت في تعاملات بعض البنوك أو بعض الفروع في هذا البنك. وسمعت بأن هناك معاملات أيضا قد تقع خاطئة منهم. وبالتالي أقول للإنسان: إن استطاع أن يتاجر في ماله فحسن، وإن لم يجد سبيل غير وضع ماله في مثل هذا البنك فأرجو ألا يكون عليه إثم، ولكني أنصحه بأن يخرج قدرا زائدا من الأرباح على الزكاة من حر ماله، ليطهره في ما يمكن أن يكون لحق به من أرباح غير صحيحة أو سليمة. أضرب مثال على ذلك: لو أن إنسان مثلا له 100,000 جنيه في البنك مثلا، 100,000 ربحه 5,000 6,000 7,000 10,000، فهو بيطلع زكاة على إجمالي المبلغ في نهاية العام. فالخمس أو العشر تلاف دول بدل ما يخرج عليهم مثلا 250 جنيه يخرج 1,000 جنيه مثلا من هذه الأرباح، ليضمن أنه يكون قد تطهر تطهرا تاما في ماله بارك الله فيكم. أنا أجبت على سؤال الأخت سارة فيما مضى، تقول: الحناء أخرج بها مكشوفة الأيدي، بارك الله في هذه في فتنة كما ذكرت، والمرأة عليها أن تكون عفيفة وألا تكون يعني دافعة للرجال إلى أن ينظروا إليها. الأخ ربيع يسأل بيقول: للمرأة المنتقبة لما تيجي تصرف الراتب بيطلبوا منها كشف الوجه. على كل حال إن أراد الصراف الذي يصرف أن يتأكد من ذلك فكشف الوجه في مثل ذلك جائز. والعلماء قالوا بأن يجوز المرأة أن تكشف وجهها عند القاضي للشهادة، ولكن أرى لا يتوسع الموظفون في مثل هذه الحالات مع الأخوات المنتقبات، لأني أحيانا أرى بأنهم يعني والله أعلم يعني كما حكى لي البعض أن هم بيتوسعوا في ذلك. فأحيانا المرأة تكون معها بطاقة الفيزا ومعها الرقم السري الذي لا يعرفه غيرها، وتذهب إلى الرجل وتصرف وتتقاضى الراتب أو تأخذ الراتب أشهر متعددة، وربما اسمها متداول عندهم، ويصر في كل مرة على أن تكشف وجهها. يعني لو شك أو احتاج ف فلا حرج في ذلك بالنسبة للمرأة. الحقيقة أختنا أم محمد ما كنت أحب يعني أنها يعني تتكلم في مثل ذلك على يعني صديقة لهم، لأنها تقول أخت زوجها توفي رحمة الله تعالى عليه، وكنا نعاملها تقول معاملة كويسة، ولكن هي عملت حاجة غير كويسة، وأنا الحقيقة يعني ربما تدخلت معها في الكلام حتى لا تزيد وحتى لا تذكر شيئا مما يمكن أن تكون قد وقعت فيه هذه الأخت من معاص أو ذنوب أو ما إلى ذلك. فهي بتسأل هل نكلمها، هل نتعامل معها؟ على كل حال يا إخواني، كل بني آدم خطاء، ولا يسلم الإنسان من خطأ يقع فيه، ولكن على حسب الجرم الواقع. ومن وقع في خطأ نصحناه بالمعروف وأزدينا له الكلام الطيب، وإن رأينا أن إحنا يعني نهجره لله تعالى ولا نتكلم معه، وأن هذا سيكون أنفع له في أنه يعني يترك ما عليه من معاص وذنوب وسيئات، فلا حرج في ذلك. ولكن ده يكون لأناس معينين ممن يمكن أن يؤثروا، يعني تركهم للكلام مع هذه المرأة يمكن أن يؤثر فيها فيدفعها إلى أن تستقيم على الحق وعلى الخير وعلى الهدى والمعروف. ولكن عموما الإنسان يقع في ذنب ويخطئ، وكل بني آدم خطاء، وليس معنى أن واحد وقع في خطأ أو ذنب أن احنا نهجره ولا نتكلم معه أو نسيء إليه، يعني المجتمع سيتفكك بذلك. أمال يعني احنا وظيفتنا هي الأمر بالمعروف في المجتمع، بالأمر بالمعروف بمعروف، ونهي عن منكر بما لا يؤدي إلى زيادة منكر، وهكذا. فالإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد في مثل ذلك. أخونا إسلام يقول بأن أخته أطلقت أظافرها، يقول هذا حلال؟ قص الأظافر من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، سنن الفطرة اللي هي الإسلام. الفطرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وكنت امبارح أقرأ في شفاء العليل للإمام ابن القيم رحمه الله، ورجح أن الفطرة هي الإسلام، فدي من سنن الإسلام، من هدي الإسلام قص الأظافر. ويعني ثبت علميا وطبيا أن قص الأظافر فيه فائدة للإنسان صحية كبيرة جدا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمرأة أو الرجل لا تطلق أظافرها هكذا. ويعني يعني ورد أني عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا أن وقت لنا في ذلك ألا يزيد على 40 في مثل ذلك. وأنا أرى أن يعني الإنسان يتعاهد أظافره في أقرب وقت وفي أقل من هذا الوقت، وده نافع جدا ومصلحة للإنسان، والإسلام يتفق مع الفطرة، وقص الأظافر من سنن الفطرة. يقول أيضا بأن أخته تصلي وكف رجليها عاري. المرأة يجب أن تغطي وجه كفيها في الصلاة، تلبس ثيابا تصل ثيابها إلى أن تغطي ظهور الكفين القدمين، ظهور القدمين يعني تكون الثياب تنزل عليها. أختنا أمة الله جزاها الله خيرا، أو أختنا محمد قبلها لأني تكلمت معها في ذلك، أنا أنصح إخواني المسلمين لله تعالى إن هم لا يذهب واحد منهم إلى كاهن أو عراف، إن يعني وأربأ بإخوان المسلمين، لأني يعني أشوف بعض الناس يعني فيهم خير إن شاء الله تعالى، ولكن يفتحوا بيوتا أو يجلسوا في أماكن ويعني يرجع الناس إليهم ويسألونهم ويقولون لهم كلمات ربما فيها لون من ألوان التخيل أو التوهم إنه يعني عندك كذا ويعمل كذا. لا يا إخواني، المريض إذا مرض الإنسان لا شك له طريقان، له طريقان. الطريق الأول اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وصرف الداء، وربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا عبد الله اطلب من ربك ما تشاء، إذا نزل لك ضر أو بلاء أو وباء. احنا لسه الآن يعني نعيش في وباء عظيم، والسلف كانوا يتوجهون إلى الله في مثل هذه الأوبئة بالدعاء والتضرع وما إلى ذلك. هذا سبيل. السبيل الثاني أيضا يعني الدعاء والرقية الشرعية وغير ذلك، ده سبيل أول. السبيل الثاني أن الإنسان يتخذ الإجراءات اللي هي يعني كما يقال عنها مادية لإصابة الشفاء، وذلك بأن يذهب الإنسان إلى الطبيب المختص ويأخذ العلاج الذي يصرفه له، هذا أيضا سبيل. إنما يعني بعض الناس يظن أنه هو جالس ودعاؤه هو الذي يشفي المريض، أو هو الذي يستطيع أنه هو يخرج من عنده الناس ويذهبون إليه أفواج وأفرادا وجماعات وهو يدعو لهم فيشفون وما إلى ذلك. هذا يعني يعظم جدا عند الناس وقد يضر به هو نفسه، الناس لما تذهب إليه يأخذه العجب وما إلى ذلك. فكما ذكرت إذا وقع بالإنسان مرض أو داء أو ما إلى ذلك عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن يدعوه وأن يستخدم الرقية الشرعية، آيات من القرآن الكريم كآية الكرسي والمعوذات وقل هو الله أحد وغير ذلك، أدعية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يذهب أيضا بعد ذلك إلى الطبيب المعالج المختص ويحرص على أخذ العلاج. أختنا أمة الله جزاها الله خيرا، وأسأل الله عز وجل يعني أن يوفقها لما يحب ويرضاه، لأنها قالت أننا مخطوبة وكان في اتصال هاتفي بيني وبين خطيبي، والآن نتيجة ذلك أفكر أن أنا أتركه. سألتها ويصلي، قالت نعم يصلي وحريص على نقابي، وأستخير الله عز وجل لأتركه، فأجد يعني أن الموضوع ماشي. أنا أرى والله أعلم أنك تستمرين في هذا الموضوع وأنت تستخيرين الله عز وجل وجدانه ماشي. هذا الرجل طالما أنه يصلي وحريص على أن يحافظ عليك ويعني يتكلم معك في النقاب ويعني حريص عليه ويطلبه منك، ولكن هذا الاتصال امنعي بارك الله فيك، ولو ذكرت له أنت وذكرت بالله عز وجل بأن احنا فتت خطبة ولا يجوز ذلك ونمتنع عن مثل هذا حتى لا نقع في أي خطأ، فسيستجيب لك إن شاء الله تعالى. أرى بأنه طالما أنه يصلي وحريص عليك ويأمرك بالنقاب وأنت تستخيرين الله عز وجل فتشعرين بأن الموضوع فيه سعة ويسار في أنك تستمرين، فاستمري على بركة الله تبارك وتعالى واسأل الله من فضله، ولكن تنصحيه ولا تتجاوبين معه في الكلام في الهاتف والاتصال وغير ذلك، وإن شاء الله تعالى يعني يستجيب لك، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بينكما على الخير وأن يوفق عموم المسلمين لما يحبه ويرضاه. وبهذا أكون قد أنهيت معكم إخواني الكرام هذا اللقاء، وأتوجه إلى الله تبارك وتعالى داعيا بأن يرفع عنا الداء والوباء والبلاء، وأن يحفظ أمة الإسلام أفرادا وجماعات، وأن يهدينا إلى طريق الحق والخير والصواب، وأن يوفق عموم المسلمين لما يحبه ويرضاه للصلاة والزكاة والصيام وسائر أركان الإسلام وأفعال البر والخير التي أتى بها رسول الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، إلى أن ألقاكم مرة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبنى